الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد بالانتقام لاستشهاد أحد مستشاري خلال عدوان صهيوني على مواقع بريف دمشق. قتلى وجرحى من المجموعات المسلحة بنيران الجيش السوري في ريفي حلب وإدلب. أكثر من 250 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وعراقيله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية علي نوروزي أن إيران ستصبح قطبا عالميا في مجال الاندماج النووي الذي يعد طاقة المستقبل. نوروزي الذي يدير أيضا شركة التقنيات المتقدمة قال: لقد عملنا على الاندماج النووي منذ عقود، وسرعة عملنا في هذا المجال عالية جدا، مشددا على أهمية توفير منصة مناسبة لحركة وتطوير علوم الاندماج. وأضاف أن شركة التقنيات الإيرانية المتقدمة تخطط للعمل على إنتاج النظائر المستقرة، وهي تقنية تعد الأكثر تعقيدا وتقدما من التخصيب، مشيرا إلى دورها في إنتاج أدوية لعلاج الأمراض وتشخيصها. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية استشهاد أحد مستشاريها إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف فجر اليوم عدة مواقع بريف دمشق. ودان حرس الثورة الإسلامية في بيان صمت وتقاوس المنظمات الدولية إزاء الانتهاكات الصهيونية المتكررة لسيادة ووحدة الأراضي السورية، متوعدا الكيان الصهيوني الغاصب برد انتقامي على هذه الجريمة. وكان مصدر عسكري سوري أعلن أن رشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت فجر اليوم مواقع بريف دمشق، لافتا إلى أن الدفاعات السورية نجحت في إسقاط عدد منها. قضى الجيش السوري على عدد من التكفيرين وجرح آخرين خلال تصديه لهجوم لهم بريفي حلب الغربي وإدلب. وأفاد بيان لوزارة الدفاع السورية بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع على محور بصرتون وقرية الدنا قرب معرة عمان أسفر أيضا عن مقتل متزعم المجموعة المهاجمة بريف إدلب، حيث تم سحب جثته. وكان الجيش السوري تصدى الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي كبير لما تسمى بجبهة النصرة على مواقعه في منطقة كفر عما شرق الأتارب بريف حلب الغربي، ونجح في القضاء على أعداد كبيرة منهم وإصابة آخرين. أدى أكثر من 250 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال وعراقيله بحسب ما أكدت الأوقاف الإسلامية في القدس. إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية منها حوار وبيت دجن وبيتة، كما شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين. من جهة أخرى، نفذت سرايا القدس هجوما بالأسلحة الرشاشة على حاجز دوتان العسكري الصهيوني في جنين وانسحبت من الموقع بسلام. يحرم مئات الألاف من فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول للقدس المحتلة والصلاة بالمسجد الأقصى المبارك بفعل الاحتلال وحواجزه العسكرية وتشديده من الحصار على المدينة. وينتظر الألاف ساعات طويلة عند معابر الاحتلال حتى يتمكنون من الدخول، وهذا في حال السماح لهم بذلك. وحول معاناة ألاف الفلسطينيين للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، نستمع إلى التقرير التالي.
مئات الآلاف من فلسطيني الضفة وقطاع غزة يحرمون من الوصول للقدس المحتلة والصلاة بالمسجد الأقصى المبارك بفعل الاحتلال وحواجزه العسكرية وتشديده من حصاره على المدينة. عشرات الآلاف ينتظرون ساعات طويلة عند معابر الاحتلال حتى يتمكنون من الدخول، وهذا في حال سمح لهم بالدخول.
هذه الحواجز الموضوعة فقط لإعاقة المسلمين للوصول للمسجد الأقصى، وفي نفس الوقت لإعطاء للشارع الصهيوني إن احنا موجودين وشوفوا كيف بننقص عليهم. يعني هذه كلها أشياء تقنصية، مش أشياء من أجل أمن وأمان، مش عارف كيف، مش من أجل تسهيل للمصلين. ولكن رغم كل ذلك الحمد لله رب العالمين، زي ما أنت شايف الناس عمالة تتوافى المسجد الأقصى.
أكثر من 3000 شرطي انتشروا بالمدينة وحول المسجد الأقصى المبارك، لكن ذلك لم يمنع من تدفق المصلين من الداخل الفلسطيني والقدس، ومن استطاع من الوصول من أبناء الضفة وقطاع غزة في مشهد تشتاق إليه القدس المحتلة بكل أيامها وليس فقط بشهر رمضان المبارك.
تصعيب عملية الدخول للقدس تكريه الناس في عملية أن الدخول صعبة جدا، وبالتالي الناس ما تجيش على القدس، لكن الناس مصرة أنها تيجي وتصلي في القدس، لأن القدس يجب أن تعمر بأهلها المقدسيين وكل الوطن يجب فيه على القدس.
وتعمل سلطات الاحتلال على منع الفلسطينيين بشهر رمضان المبارك من الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك، لكنها تتجهز لإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين خلال هذه الأيام مع احتفالهم بما يعرف بعيد الفصح.
هذا هو المشهد الذي يقلق ويرعب سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الزحف من كل الأرض الفلسطينية إلى القدس المحتلة وإلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. والرسالة هي رغم التجزئة والفصل وسلخ المدينة عن محيطها العربي والإسلامي، إلا أنها تبقى ويبقى المسجد الأقصى المبارك العقيدة والثبات على الحق.
نظم اللقاء الوطني لدعم خيار المقاومة في لبنان وقفة تضامنية مع فلسطين بمناسبة يوم الأرض في مدينة نبطية جنوب البلاد. وخلال هذه الوقفة التي شاركت فيها قيادات من الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية، أكد منسق اللقاء قيصر مصطفى أن اللبنانيين والفلسطينيين في خندق واحد في وجه عدو غاصب محتل يستهدفهم جميعا. بدوره شدد أبو وليد محمد رشيد من حركة الجهاد الإسلامي على أن يوم الأرض يمثل كل فلسطين من النهر إلى البحر، ويبشر بقرب تحريرها رغم أنف المتبعين ودعاة الاستسلام. اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا أمرا خطيرا، وقال إن العملية العسكرية الروسية مستمرة، فهذه هي الطريقة الوحيدة حاليا لتحقيق الأهداف التي حددتها موسكو. وأضاف بيسكوف أن بعض بنود خطة الهدنة لا يتم تنفيذها حاليا بسبب استحالة عصيان الجانب الأوكراني لمن دعاهم بالقيمين عليه، مضيفا بأن هؤلاء يصرون على استمرار الحرب. وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد أعلن اليوم أن الدول الغربية باتت تقترب من مناقشة مسألة إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا. وأخيرا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما باعتماد النسخة المحدثة من عقيدة السياسة الخارجية الروسية، بما يتضمن تغييرات جذرية في الحياة الدولية بحسب وصف بوتين. من جانبه أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لبلاده يعتبر الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للخط المناهض لروسيا في العالم. وأضاف لافروف أن المفهوم الجديد كذلك يؤكد على أن مبدأ الارتباط الأمني متاح استنادا للندية، كما يعكس منطقيا التطورات السريعة في الشؤون الدولية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يتوعد بالانتقام لاستشهاد أحد المستشارين خلال عدوان صهيوني على مواقع بريف دمشق. قتلى وجرحى من المجموعات المسلحة بنيران الجيش السوري في ريفي حلب وإدلب. أكثر من 250 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في مسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وعراقيله. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
سبح بحمدك الصائمون ودام لعزتك الراكعون الساجدون. الصائمون ودان لعزتك الراكعون الساجدون واستنار بهداك المخلصون الصادقون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح المؤمنون يا من رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا أبابيل يا من رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل فأرسلت عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وخفضت مقام الخليل وحجر إسماعيل أنت الحفيظ الجليل أنت الحفيظ الجليل أنت أنت حسبنا فأرسلت عليهم طيرا أبابيل يا من رددت عن البيت الحرام أصحاب الفيل أرسلت عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وحفظت مقام الخليل وحجر إسماعيل أنت الحفيظ الجليل أنت الحفيظ الجليل أنت حسبنا
Thank you. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا المباشر ألو طهران. حكم محكمة لاهاي ضد أمريكا، ماذا على أرض الواقع؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00989388 7840. وبالطبع نستقبل عبر هذين التطبيقين الواتساب والتليجرام رسائلكم المنصوصة أو النصية وكذلك المسموعة. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أعلن العضو في مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة والذي صدر بعد شكوى إيران ملزم التنفيذ. وقال كدخدائي أن الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ضد المؤسسات والشعب الإيراني مستمرة منذ سنوات عديدة، وللأسف أن هذه الإجراءات تصاعدت على مر السنين وخضعت ممتلكات الشركات والبنوك والمؤسسات الإيرانية للتجميد والمصادرة بناء على قوانين أمريكية غير مشروعة. وأضاف: من ناحية أخرى، وفقا للقوانين غير الشرعية للولايات المتحدة، لم يكن من الممكن رفع دعوى قضائية في محاكمها المحلية، والطريقة الوحيدة المتبقية هي رفع دعوى قضائية لدى الجهات الدولية، وبفضل جهود وزارة الخارجية والحكومة والدائرة القانونية، فقد تم منذ عام 2006 البدء في اتخاذ تدابير قانونية متماسكة لرفع دعوى في محكمة لاهاي. وقال كدخدائي: بالطبع ادعى الأمريكيون في البداية عدم اختصاص محكمة العدل الدولية التي اعترفت في عام 2017 بأنها مختصة للبت في الدعوة، واليوم بعد عام من استمرار الجلسات صدر الحكم في موضوع الدعوة وصدرت القضية لصالح مؤسسات إيرانية. وأشار إلى أن هذا الحكم هو من الأصوات الواضحة التي تدين أفعال أمريكا، وأن الولايات المتحدة قد أدينت لخرقها الالتزامات الدولية، وهذه العبارة واضحة جدا في النصوص القانونية الدولية. وأضاف أن أمريكا تحاول خرق الالتزامات الدولية وكذلك انتهاك العديد من بنود الاتفاقية اتفاقية الصداقة الموقعة عام 1955، وهي تتحمل مسؤولية دفع الغرامة والتعويضات عن الأضرار، وأن تحديد الضرر والتعويض هو من مسؤولية الحكومتين والطرفين، وإذا لم يتوصل إلى اتفاق يمكن للمحكمة نفسها تحديد هذا الضرر والتعويض بناء على طلب أحد الطرفين. وحول آليات تنفيذ حكم محكمة لاهاي قال إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للحكومات بتنفيذها. وفي بداية الدعوة المرفوعة من قبل الجمهورية الإسلامية زعمت الحكومة الأمريكية أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية، وهو زعم تم رفضه. وخلال الإجراءات الموضوعية قدمت ادعاءات مختلفة، بما في ذلك أنها استندت في إجراءاتها إلى المادة 20 من معاهدة الصداقة التي تنص على أنها أفعال مخالفة للأمن القومي للولايات المتحدة، ولهذا السبب قامت بمصادرة أصول شركات إيرانية، وهي الحجة التي رفضت أيضا. والآن لم تعد هناك حيلة أمام الولايات المتحدة للاحتجاج وعدم تنفيذ الحكم الصادر، ونأمل في التوصل إلى نتيجة بشأن تنفيذ الحكم قريبا.
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس المركز العراقي للدراسات معنا عبر الهاتف. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
ألو.
نعم دكتور محمد تسمعنا؟
نعم معكم، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا دكتور. بداية كيف تابعتم صدور قرار محكمة العدل الدولية لصالح الجمهورية الإسلامية في قضية مصادرة أموالها من قبل الولايات المتحدة؟
حياكم الله وحيا المستمعين. أنا أعتقد أن الوضع الدولي بشكل عام أخذ يتجه إلى القناعة المطلقة تدريجيا بأحقية الجمهورية الإسلامية في كثير من قضاياها، وأعتقد أن دبلوماسية الجمهورية الإسلامية ومتبنياتها التي تتبناها المؤسسات في إظهار مظلوميتها والإعلام الذي تعكسه الجمهورية الإسلامية والخطاب الذي يؤكده مرشد الثورة الإسلامية أصبح مقنعاً لدى المؤسسات العالمية والدولية، وظهرت آثاره بشكل واضح في محكمة لاهاي، وهذا بطبيعة الحال يترتب عليه آثار كبيرة مستقبلا بأن تعاد هذه الأموال إلى الجمهورية الإسلامية إن شاء الله.
طيب طبعا الولايات المتحدة في البداية دعت أن المحكمة الدولية ليست ذات اختصاص في البت بهذه القضية، لكن المحكمة أكدت ذلك، أكدت أنها ذات اختصاص ويمكنها أن تبت في ذلك. حيثيات الحكم الصادر برأيكم إلى أي حد يمكن أن تخدم الجمهورية الإسلامية في يعني الانتصار لحقوقها، ليس فقط في هذه القضية، في قضية مليار ونصف تقريبا أو ملياري دولار، وإنما في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة؟
كما قلت أنا لا أتحدث عن قضية جزئية تخص مليارين ثلاثة أو أكثر، وإلا فإن الجمهورية الإسلامية حقوق وأموال موزعة على العديد من دول العالم. أنا أتحدث عن قضية كلية، هي أن انتصار الجمهورية الإسلامية في إصدار حكم من محكمة لاهاي لصالحها، هذا انتصار لدبلوماسيتها، لأحقيتها، لمنطقها، لإعلامها، لمعالجات المنسجمة مع الدستور والقوانين العالمية. هذا ينعكس مستقبلا على نجاحات أخرى في مجالات أخرى، ويحرج الولايات المتحدة الأمريكية ويظهرها أنها مخالفة إلى الحق ومخالفة إلى الصدق ومخالفة للشرعية الدولية ومخالفة للقانون الدولي ومخالفة لحقوق الإنسان وحقوق المجتمعات الدولية. وأنا متأكد أن المجتمعات البشرية اقتنعت أكثر من أي وقت مضى بحقية إيران حتى في مشروعها النووي السلمي وفي كثير من متبنياتها، وأن أمريكا أمام هزيمة كبرى على كل المجالات العسكرية والأمنية والثقافية، فضلا عن الدبلوماسية وعن حاكمية المؤسسات والشرعية الدولية.
طيب رأيكم يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا القرار من محكمة العدل مؤثرا على تغيير اتجاه ومزاج القرار الغربي حيال الجمهورية الإسلامية؟
ليس هذا القرار وحده يغير المزاج، هناك متغيرات دولية على العالم يدركها. الصراع القطبي بين قطب الشرق والغرب، بين روسيا وأمريكا، انضمام الصين بنحو من الأنحاء والهند إلى جانب روسيا، ليس في الصراع العسكري، في الموقف. أيضا هناك ظهور مساعي لتوحيد العملة عالميا ولتوحيد القوة الاقتصادية، تفكك منظومة العلاقات بين الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، التقارب بين الجمهورية الإسلامية والخليج بشكل عام مع الجمهورية الإسلامية، انتصار محور المقاومة، كل هذه المعادلات فضلا عن متغيرات اقتصادية واقتراب المنطقة والأقطاب الكبرى من حالة المواجهة الحادة بين الطرفين، وربما تتطور إلى أسلحة حادة وأكثر.
نعم.
تشكر. كل هذه ستلقي بظلالها على أحداث نتائج لصالح الجمهورية بعد أن تضطر أمريكا إلى أرخاء قبضتها.
طيب إلى أي حد يمكن أن تنصاع الولايات المتحدة لهذا القرار؟ يعني نحن نعلم أن هذا القرار ملزم من الناحية القانونية للولايات المتحدة ولا يمكن استئنافه في المحكمة، لكن الولايات المتحدة لا يلزمها شيء كما يقول البعض.
أولا الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة غير الموقعة على هذه المحكمة، غير منضمة لها ولا تتأثر بقراراتها، وحتى لو كانت منضمة إلى أي مؤسسة أخرى هي عطلت الشرعية الدولية. يعني في الوقت بعد الحرب العالمية الثانية ألغيت عصمة الأمم وتأسست أمم متحدة، هذه المنظمة التي نراها اليوم، وكان المفترض أن تكون أن الأمم المتحدة مديلة عن عصمة الأمم، يعني أكثر فاعلية وأكثر تأثير في المجتمع وفي القرارات وفي جزائها وحاسميتها، لكنها للأسف إلى الآن الأمم المتحدة المبنى الذي تسكنه هو تابع إلى أسرة روس شارلز مؤسس الصهيونية العالمية. فكيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية ربيبة الصهيونية ودراع التنفيذي للصهيونية العالمية أن تنصاع للشرعية الدولية وتحترم حقوق الإنسان والبلدان؟ أعتقد المنطق الذي وضعه الإمام الخميني هو المنطق الواقع، أن الحقوق تنتزع ولا ينتظر أن توهب على طبق من باب، وتحتاج إلى رجال وإلى مواقف وإلى مبادئ وإلى دولة ولا منهج ولا خط ثوري مع مراعاة الدبلوماسية والحكمة العالية. نعم.
طيب يعني برأيكم الآن إيران يعني ما الذي بيدها؟ كيف يمكن أن تنتزع حقها هذا؟
ثلاثة طرق لإيران. أولا وهي تعمل عليها أن تطور قدراتها الذاتية الداخلية، وثالثا الخطاب الدبلوماسي المنتج مع الشرعية الدولية، وثالثا إيجاد وسائل ضغط أقليمية ودولية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المنظمات العالمية لتستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لمطالبها.
نعم. طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. نعود إلى لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حكم محكمة لاهاي ضد أمريكا ماذا على أرض الواقع؟ والساعة الآن مع 8:30 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع حديثنا مع الأستاذ الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس المركز العراقي للدراسات معنا عبر هاتف. دكتور، يعني هذه المصداقية التي كسبتها هذه القضية لصالح الجمهورية الإسلامية، كيف ستجعل وضع إيران على المستوى الدولي؟ نعم دكتور محمد صادق معنا؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال. شكرا للدكتور محمد صادق الهاشمي على هذه المشاركة.
أنا طهران، برنامجكم الأسبوعي المباشر تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:32 مساء. ننتظر مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا الكرام في هذا اللقاء حول موضوعنا حكم محكمة لاهاي ضد أمريكا ماذا على أرض الواقع، وإن شاء الله نقرأ ما يصلنا منها. طبعا وصلنا عدد منها وإن شاء الله يصل المزيد من مشاركاتكم حول هذا الموضوع. لا شك أن هذا الانتصار القانوني والحقوقي الذي كان للجمهورية الإسلامية في هذه القضية ضد الولايات المتحدة بكل مكانتها وبكل سلطتها وجبروتها، لكن هكذا قضية تخسرها أمام محكمة العدل الدولية لها دلالات كثيرة وكبيرة وتدل على موضع غير الحق الذي تتخذه الولايات المتحدة في تعاملها مع الشعوب. وطبعا هي تنتظر أن تنتصر في كل القضايا، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وبالتالي هذه القضية جاءت على عكس ما تريده الولايات المتحدة ولصالح الجمهورية الإسلامية لتثبت للعالم أن الولايات المتحدة يعني ليست محقة في هذه القضية وفي كثير من القضايا التي تدعي هي الوقوف فيها مع الشرعية الدولية ومع القانون الدولي وما ترفع من عناوين براقة وعناوين جميلة، لكن في النهاية هي تنطلق من موضع شر ومن موضع غير محق وموضع باطل في هذه القضية. نرحب أيضا بالأستاذ الدكتور أحمد مهدي الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، أحييك زميلي محمد وأحيي المستمعين والزملاء الكرام وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله دكتور. كيف تابعتم قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر لصالح الجمهورية الإسلامية في قضية محاولة الولايات المتحدة مصادرة أموال إيرانية؟
نعم، هذا القرار هو بحد ذاته خطرًا سياسيًا ومعنويًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وانتهاكاتها المتكررة للقرارات وللمعاهدات الدولية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يثبت أن البلدان المستقلة والمتحررة بإمكانها تحقيق انتصارات على القوى العالمية المستكبرة التي لا تريد الخير للشعوب ولا تريد أن تكتسب الشعوب والبلدان الخارجة من الهيمنة الأمريكية حقها، ولكن بالفعل هذا القرار أثبت أن بإمكانية البلدان المستضعفة والمتحررة والخارجة من الهيمنة الأمريكية أن تبت وأن تتقدم بملفاتها وترفع الدعاوي أمام المحاكم الدولية من أجل أن تكتسب وتحصل على حقوقها. هذا الأمر الثاني. وأما الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن الوجهين الآخرين، وهو أنه بغض النظر عن الدعاوى وبغض النظر عن الأموال المجمدة، هناك قضية وهي أن هذا القرار في الواقع سيترك تأثيرا كبيرا على الرأي العام العالمي، أي أن العديد ربما من المغفلين أو الذين في الواقع يغترون بالحضارة الغربية وبالحكومات الغربية وبالبلدان ما يسمى بالبلدان المتقدمة سيرون أن هذه الحكومات هي في الواقع رغم تشدقها ورغم رغم رفعها لشعارات حقوق الإنسان وشعارات الرعاية والاهتمام بالقوانين الدولية، لكنها هي أول من ينتهك هذه القوانين، وهذا ما يبين أحقية الشعوب المستضعفة ويدلل على أن هذه الحكومات هي في الواقع أول المنتهكين للقوانين والأعراف الدولية رغم تشدقها بهذه القوانين، وهذا ما يثبت زيفها وبطلانها ويثبت في الواقع كذبها وأباطيلها على الشعوب الأخرى. وكذلك يمكننا القول أن هذا القرار في الواقع يجسد في صورته الأخرى حالة جس النبض للمجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي يمر بتقلبات كثيرة وتحاول الولايات المتحدة والبلدان الغربية التشدق بأنها هي التي تمتلك زمام الأمور وتمتلك الصلاحيات المختلفة وتمتلك الأدوات القانونية وتعتبر مثل هذه المنظمات المحاكم الدولية وغيرها هي تأتمر بمحض إرادتها وتأتمر بقراراتها، يدلل أن هناك نوع من الاستقلالية في القضاء الدولي وهناك نوع من الوجدان الحاكم والضمير في قلوب هؤلاء الحكام، بحيث أن القوانين لا تسمح لهم بخرقها وانتهاكها. وقد تقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الدعوة منذ أكثر من 10 سنوات رغم التأخير ورغم التباطؤ في الوقت، ولكن الأدلة القانونية كانت محكمة وقوية وراسخة بحيث لم تدع هناك أي مجال للشك ولإثارة التساؤلات والشبهات، وفي النتيجة صدر القرار لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب برأيكم يعني إيران كيف يمكن أن نحن نعرف أن الولايات المتحدة يعني ليست ملزمة بهذا القرار لأنها ليست عضو في هذه المحكمة حسب ما قال الدكتور محمد صادق قبل قليل، ثانيا هي أصلا لا تلتزم بالقرار الذي لا يعجبها، إذا كان صدر بحق في لجانبها أو لها أو لصالحها هي تلتزم به وتلزم الجميع به، لكن إذا لم يصدر حسب هواها فلا تلتزم به. كيف يمكن لإيران أن تنتزع حقها من أمريكا بعد هذا القرار؟
نعم، يعني هذه المسألة هي في الحقيقة أولا يعني السؤال ذو شقين. القضية الأولى وهي عدم التزام الولايات المتحدة بالقرارات الدولية، هذا سيزيد الطين بلة وسيدحض تشدقاتها كما قلت بالقوانين الدولية وبحقوق الإنسان وبالالتزام بالأعراف والأطر الدولية وإلى آخره. هذا سيدحض كل هذه التشدقات وكل هذه الشعارات الزائفة التي تطرحها وسيضع الولايات المتحدة بين فكي كماشة.
نعم.
إذا أرادت الالتزام فهي ستكون خاضعة وراضخة وفي الواقع ستطأطئ برأسها أمام القانون الدولي، وهذا هو المطلوب يعني على الجميع، كما أن الولايات المتحدة تطالب الآخرين بالتزام بالأعراف والقوانين الدولية ولكنها لا ترضخ، هذا يدلل على كذبها وأباطيلها وتبجحها واستعلائها على الآخرين. هذا أولا. أما الشق الثاني الذي يرتبط بكيفية أو مقدرة الجمهورية الإسلامية أو الآليات التي تستطيع أن تمسكها أو بإمكانها التشبث أو بإمكانها الالتزام بها أو توظيفها من أجل الحصول على حقها، هذا شيء آخر. المهم أن القرار الدولي صدر لصالح الجمهورية الإسلامية وهو ما يدلل على مقدرتها في المحاكم الدولية. وهنا أريد أن أضيف شيئا آخر.
نعم.
كلما أرادت الولايات المتحدة وسعت إلى فرض العزلة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتهميش دورها سواء على صعيد المنطقة أو العالم أو بلدان الجوار، جاء هذا القرار على العكس من توجهات الإدارة الأمريكية تماما ليثبت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستطيع إيصال صوتها إلى أبعد الآفاق وإلى المنظمات الدولية وتستطيع تثبيت حقها والدفاع عن مظلوميتها وتكريس وجودها في المنظمات الدولية. هذا سيعطي ليس دفعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، وإنما سيشجع بلدان العالم المستقلة والشعوب المتحررة والخارجة من الهيمنة الأمريكية لتوظيف مثل هذه الطاقات والاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المضمار. أما إذا لم ترد ولم تذعن ولم ترضخ الولايات المتحدة إلى هذا القرار ولم تلتزم به كما تفضلت باعتبارها أنها ليست عضوا، فذلك يدحض جميع شعاراتها وسيسمح للبلدان الأخرى بالخروج عن القوانين الدولية، وهذا ما سيؤدي إلى انتشار الفوضى على الصعيد العالمي. إذن من الأحرى ومن الأجدى للولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم سواء العالم المتقدم أو البلدان المتحضرة أو التي تتشدق بهذه الألفاظ أو البلدان الأخرى، الإذعان والرضوخ للقوانين الدولية، وعلى الجميع أن يمتثل لقرارات المحاكم والقوانين الدولية وأن لا يدع نفسه أو لا ينظر من فوق الشجرة وأن لا يستعلي ولا يستكبر على الآخرين بحجة أن هذا البلد هو بلد كبير ودولة كبرى وما شاكل أو قوة عالمية. الجميع ينبغي أن يخضع بشكل متكافئ ومتساوي أمام القوانين الدولية.
نعم. طيب دكتور أحمد لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعين الكرام
نعم تابعونا.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا تتابعونه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألو طهران، حكم محكمة لاهاي ضد أمريكا ماذا على أرض الواقع؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وأذكركم بأرقام الهواتف وأرقام الواتساب والتليجرام للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، مكتوبة ومسموعة وكذلك على الهواء مباشرة. الواتساب والتليجرام 00989338874050، وأما الأرقام المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد مهدي الخبير بالشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور، هناك نقطة مهمة في قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو أنها أمهلت جانبي هذه القضية أو طرفي القضية، يعني إيران والولايات المتحدة، سنتين لتحديد الغرامة التي يجب أن تدفعها الولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية باعتبارها انتهكت معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955. هل برأيك يمكن أن تكون يعني هذه المهلة فرصة للبلدين لإعادة النظر في موقفهما، وبالتالي يعني عدول على الولايات المتحدة عن هذا المنطق المتشدد إزاء الجمهورية الإسلامية، خاصة أن يعني إيران كانت محقة في هذه القضية، وبالتالي يمكن أن يكون ذلك باب لعودة الولايات المتحدة وإيران أيضا إلى يعني مثلا الاتفاق النووي أو غير ذلك من التفاهمات؟
يعني بالفعل هذه الخطوة أو هذا القرار الدولي سيمنح الفرصة للولايات المتحدة لإعادة النظر في مواقفها، ليس على الصعيد الإيراني والملفات الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، وإنما سائر الملفات العالمية، حيث ينبغي للولايات المتحدة أو ستعرف ذلك جيدا أو تلقنت الدرس بأن سيف العدالة مسلط على رأسها من قبل حتى من الأدوات والآليات عفوا التي هي ساهمت في تأسيسها كالأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي وأخيرا محكمة العدل الدولية، رغم أنها تقول أنها ليست عضوا فيها. على كل، سواء كانت عضو في هذه المنظمة أم لم تكن عضو، جميع بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة مدعوة للامتثال للقرارات الدولية سواء صدرت من المحكمة أو لم تصدر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بالنسبة لهذا القرار والمهلة القانونية التي طلبتها المحكمة من الجانبين لتحديد حجم الغرامة أو تحديد حجم الأموال المجمدة التي ينبغي استعادتها، وينبغي للولايات المتحدة دفعها للجمهورية الإسلامية الإيرانية جراء انتهاكها للقرارات الدولية وتجميد الأموال بشكل غير شرعي وغير قانوني منذ عشرات السنين. هذا هو في الواقع يتبع آليات قانونية، وستحاول الولايات المتحدة كما عهدناها سابقا إلى التنصل من مختلف هذه الآليات والقوانين الدولية، وستوظف جميع إمكانياتها القانونية، وستعين ربما لجنة دفاع تضم أفضل الخبراء قانونيين من أجل دفع هذا القرار جانبا وتهميش هذا القرار والتملص منه. ولكن هذا القرار أنا في رأيي سيبقى وسيثبت لن تستطيع الولايات المتحدة نقضه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ستحاول الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق هذا القرار رفع دعاوى أخرى ضد الولايات المتحدة في محاكم البلدان الأخرى التي تبث في الشؤون الأجنبية. هناك بعض البلدان الأوروبية التي تسمح محاكمها بالنفوذ أو البت في القضايا الخارجية أو الأجنبية كالمحاكم البلجيكية والمحاكم الإسبانية، وهذه المحاكم هي المعنية بالآليات ومعنية بإيجاد قنوات أو آليات وأدوات للضغط على الولايات المتحدة من أجل دفع تعويضات ودفع الخسائر والغرامات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولكن نحن نعلم أن مثل هذه البلدان الغربية هي في الواقع تخضع يعني ربما سياساتها تخضع لإملاءات الولايات المتحدة التي ستحاول تسييس هذه القضية التي هي تعتبر اقتصادية ومالية وفنية بالدرجة الأولى وبعيدة عن السياسة، كما هو الحال بالنسبة إلى الموضوع النووي الذي حاولت الولايات المتحدة تسييسه، كما تدفع بملفات أخرى في الواقع لدفعها إلى فخاخ سياسية من أجل تحقيق مكاسب ضد البلدان الأخرى وتشكيل آليات للضغط على مختلف حكومات العالم، ومن ثم فرض شروطها وإملاءاتها السياسية و فرض الحظر والعقوبات الاقتصادية. هذا هو ديدن الولايات المتحدة مع بلدان العالم التي تختلف معها في مختلف الملفات. ولكن هذا القرار كما قلت بحد ذاته سيشكل في الواقع ضغطا من قبل الرأي العام العالمي على الولايات المتحدة، وسيشكل أيضا ضغطا من قبل محاكم البلدان الأخرى لا سيما البلدان المتحررة، وحتى البلدان الغربية ستضغط على الولايات المتحدة لأنها في الواقع ترى أن هذه الانتهاكات أصبحت علنية ولا يمكن التغاضي عنها، وما سيشكل في الواقع انتصارات أخرى ربما تستطيع اكتسابها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر ملفات عديدة أو المحاكم الأخرى، وربما ترفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعوة ضد الولايات المتحدة بشأن الموضوع النووي، لأن واشنطن هي التي انسحبت بشكل غير قانوني من الاتفاق الموقع بينها وبين إيران ضمن مجموعة 5+1، وهو ما سيتيح للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الواقع الأتاق أو كسر الحظر والالتفاف عليه وتحقيق مكاسب وانتصارات أخرى في المستقبل المنظور بإذن الله.
نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مهدي الخبير بالشأن الإيراني على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء من طهران عبر الهاتف.
وكذلك أشكركم على الاستضافة والدعوة الكريمة، وتحياتي للزملاء والمستمعين الكرام.
حياكم الله، بارك الله فيكم. شكرا لضيفنا الكريم الدكتور أحمد مهدي، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخت معالي من البحرين كتبت لنا: لا زالت الدنيا بخير، ومهما حاولت أمريكا وعملاؤها الاستقواء والإرهاب وتزييف الحقائق إلا أن الحق يظهر واضحا، وهناك ضمائر حية لدى القضاء، وإلا ما اضطرت أمريكا لتغيير القضاء كذا مرة لصالحها، ما يعني أنه مهما طال الأمر ففي النهاية سينتصر أصحاب الحق الحقيقيون. إيران موقفها واضح وجلي، ليس عليه غبار. إيران إن شاء الله منتصرة وسوف تأخذ حقها كاملا. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا رسالة من مستمعنا الكريم يقول فيها الأخ أبو محمد مهدي من اليمن: بعد صدور هذا الحكم يحق لكل الدول التي تضررت من أفعال أمريكا الإجرامية تقديم دعواها أمام محكمة لاهاي وكل المحاكم الدولية حتى تصبح أمريكا دولة منبوذة شيطانية على مستوى العالم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا رسالة من الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق، رسالة قصيرة طبعا نستمع لها.
أهلا وسهلا قائد فيلق القدس بالعراق، حل ضيفنا عزيز، خير وبركة. أي والله فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر من متابعة مشاركاتكم، وندعوكم إلى متابعتنا. إن شاء الله نعود بعد نشرة الأخبار بلقاء اليمن التصدي والتحدي. أما حكم محكمة العدل الدولية ماذا على أرض الواقع كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا في البداية إلى الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس المركز العراقي للدراسات، كان معنا عبر الهاتف حول هذا الموضوع، ثم إلى الدكتور أحمد مهدي الخبير بالشأن الإيراني حول هذا الموضوع أيضا تحدث. مشكوران على هذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل مشاركتكم في لقاءاتنا، خاصة هذا اللقاء لقاء طهران. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.